أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في البحث الثالث، وذكرنا أن هذه البحوث الأربعة تابعة لإثبات عدم كونه جسم أو عرض أو جوهر، فهذه لوازمها، ومنها أنه لا تعرض عليه أو يكون ملتذاً متألماً. يقول المصنف في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، قال: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى، والمزاج من صفات الممكن اللي هو التقلب. فمعنى المزاج هو حالة اللي هو السبب، يعني كما سيأتي المصنف بيان معنى الألم واللذة ثم ارتباطها بالمزاج. فالمزاج اللي هو الاستعداد الجسمي الناشئ، هكذا يعرفونه، الناشئ من الميل لأحد القوى الأربعة. القوى الأربعة كما يصنفونها يعني سابقا عند الممكن أو عند الإنسان أو عند الموجود، اللي هو العناصر الأربعة أو القوى الأربعة المتمثلة بالدم والصفراء والسوداء والبلغم، اللي يعبرون عنها الآن في يعني بالتعبير المعاصر اللي هي أفرازات الغدد كما يعبرون عنها، يعني فسروها بهذا التفسير المعاصر. هاي الغدد إذا أفرزت إفرازات يكون ناشئ منها الميول أو الهدوء أو مثلاً الاستذاذ أو الألم ببعض الأشياء، وهذا الانقلاب والتقلب والميول إلى قوة معينة أو إفراز معين هذا اللي هو بمعنى التحول والتغير، فهذا لا يصدق عليه تعالى. من آثار تلك الغدد أو قل القوى الأربعة اللي هو اللذة والألم، فاللذة والألم لا تصدق عليه تعالى، لذلك يقول: أقول. طبعا فيها كلام أنه بعضهم أثبتها وبعضهم أنكرها تماما، يعني بالنسبة له تعالى بعضهم أنكرها حتى عن الممكن، يقول لا يوجد لذة وألم، يوجد طبع وخلاف الطبع. الطبع اللي هو الاستلذاذ، يعني هو الإنسان على طبيعته أو الموجود يكون ملتذ بالأشياء، وإذا خرج عن الطبيعة يكون متألم، فما عندنا حالات عارضة يعني تعرض عليه. لذلك يقول الألم واللذة أمران وجوديان. يعني شنو وجوديان؟ كما أمر يعني الأمور في المنطق اللي هي الوجدانية التي تدرك ومن مدركات العلم الحضوري وليس بالعلم الحصولي. يقول: وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف، ما يحتاج إلى تعريف، كالجوع والعطش والألم وإلى آخره، ما يحتاج، اللي هي إدراكات النفس الجزئية وهي تابعة للعلم الحضوري وليس للحصولي. التعريف وأقسام التعريف وإلى آخره أين؟ في العلم الحصولي أصلاً، مو في الحضوري. مر يعني في المنطق هو أول ما يقسم العلم إلى حصولي وحضوري، ثم بعد ذلك يتكلم بالحصولي بالمعلومات المنتقلة إلى الذهن، ثم بعد ذلك يبدأ بتعريفها لتلك المفاهيم، فكيف تعرف إلى أن يصل إلى طرق التعريف. يقول: وقد يقال فيهما اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، بما هو ملائم، يعني الذي يلائم النفس لا تجزع منه لا تنبذه، هو هذا معنى اللذة. والألم بخلافها. يقول: والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، وهما قد يكونان حسيين، يعني اللذة والألم بعد تعريفهما اللي هو التعريف اللفظي، لأنه قال وقد يقال عنهما باعتبارهما من علم الحضور، هم حاضران عند الإنسان، فبعد ما يحتاج تعريف، بل لا يمكن تعريفهما. فهذا التعريف تعريف أشبه بالتوضيح مثلا أو التعريف اللفظي، جيد. وينقسمان إلى قسمين: لذة وألم حسيين، ولذة وألم معنويين أو عقليين، هكذا يعبر عنه. حسيين كيف يعني؟ يقول هو بعد واضح الإنسان يشعر بالجوع ويشعر بالعطش ويحتاج إلى الأكل والشرب ويستلذ بهذه الأمور. يستلذ، لذلك قال بعضهم هذه لوازم اللذة والأمل، الألم اللي هو الاحتياج أو الأكل والشرب والجماع مثلا في اللذة، والألم أمثال المرض والتألم من جرح أو من غيره. هذا حسي أصلا. الحسي معناه أنه يكون منشأ اللذة والألم منشأ ملموس محسوس ظاهر كالأكل والشرب وإلى غيره، وهناك لذة وألم عقليين يعني معنويين مو ماديين لا يحسان بالحواس. مثاله المشهور اللي هو العلم والجهل. العلم يستلذ به الإنسان والجهل يتألم منه، فهذان ليس لذة وألم حسيين ملموسين بل هما معنويين. فبهذا التقسيم يبدأ المصنف بنفي هذه الصفات اللي هي اللذة والألم. يقول أنه تعالى لا يصدق عليه اللذة والألم. لماذا؟ يقول إنه إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه تعالى مطلقا، يعني الألم الحسي والألم المعنوي أو العقلي مستحيل. لماذا؟ لأنه عبارة عن إدراك، وهذا الإدراك ليس للملائم الموافق، إدراك للمنافي ولا منافي له تعالى، يعني لا شيء يؤثر عليه، مثلا يتمرض أو مثلا يجهل، هذا كله لا يصدق عليه. لذلك هو إدراك للمنافي ولا منافي له، فبعد هو لا يتصف به لأنه اتصافه به يلزم منه النقص، نسبة النقص إليه، فهذا الألم خارج يعني من البداية بكلا قسمين. يبقى اللذة إما حسية أو تكون عقلية. هنا اختلف القوم إنه اللذة ليس مطلقا لا تنسب إليه أو لا يتصف بها، بل اللذة العقلية يمكن أن يتصف بها. هذا القول قال به المتكلمون، عفوا الحكماء يعني الفلاسفة. الفلاسفة قالوا يصدق عليه أنه يلتذ التذاذ عقلي. ما معنى الالتذاذ الذي يسموه بالابتهاج؟ يبتهج. ما معنى الالتذاذ؟ قالوا أنه يبتهج، ومعنى الالتذاذ هو الإدراك التام لوجوده المطلق. بهذا المعنى يكون هو معنى اللذة العقلية، وهذا أصلا من الواجب أن ينسب إليه، لأنه إذا كان معناه إدراك وجود المطلق هذا يصدق عليه تعالى، ما يمكن أن لا يكون غير مدرك لذاته المطلقة أو للوجود المستكمل لجميع الكمالات فيبتهج بهذا الإدراك. فإذا كان مبتهجا بهذا الإدراك هو هذا معنى اللذة العقلية. المتكلمون نفوا ذلك مطلقا كما سيأتي لأسباب. السبب الأول إنه من قال أن معنى اللذة هو هذا المعنى؟ معنى وحتى الابتهاج، الابتهاج حالة انفعالية وحادثة أصلا. متى هو يبتهج؟ يبتهج إذا كان مدركا لذاته المطلقة، هاي أولا. ثانيا إنه هي اللذة هاي حادثة أم قديمة؟ فإذا قلت قديمة فيلزم منه تقدم الذات على نفسها، كما يعني عبر عنه المصنف في كتاب المنهاج، له أيضا كتاب في العقائد جيد. وإذا كانت قديمة هي عين الذات أو خارج عن الذات، الكلام هو الكلام الذي مر. فإذا كانت عين الذات هذا الانفعال والابتهاج راح يسبب ماذا؟ يسبب انفعال الذات. هاي إذا كانت قديمة، فضلا عن أن تكون حادثة. إذا حادثة تكون الذات محل الحوادث وهذا باطل. الأمر الثالث إنه الصفات مع التوقيفية، لم يقل على نفسه أنه ملتذ، فمن باب الاحترام وإن كان أو التأدب بنسبة الصفات إليه، وإن كان مقبول عقلا فمن المفترض أن لا ينسب إليه، وإن كانت فيه جهة عقلية مقبولة كما تعبرون اللي هو الإدراك التام للكمال المطلق في ذاته هكذا، وتسمونه الابتهاج. هذا حتى إذا قلنا مقبول عقلا يقبله العقل أن ينسب إليه فمن باب التأدب ألا ينسب إليه. لماذا؟ لأنه أولا لم يذكره والصفات توقيفية، وثانيا من قال ألا يكون هناك جهة في النسبة يستلزم منها النقص ونحن لم نطلع عليها، فهذا شيء يستلزم، يستلزم الاعتياط في النسبة، فما ممكن أن يثبت له اللذة العقلية. هسه اللذة الحسية واضحة أنه بعد احتياجه إلى الأكل والشرب وغيره من الملذات المادية واضح بطلانها. لذلك يقول إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى ولا يؤثر عليه شيء ولا عنده نقص حتى يندفع. براحتك شيخ. وليس لديه نقص حتى يندفع بهذا، حتى يحصل عنده هذا الإدراك اللي هو إدراك المنافي. يقول وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك مستحيلة، لأنها من توابع المزاج، والمزاج اللي هو الاستعداد الجسمي والعقلي للتقلبات الموجودة، اللي هو سيطرة أحد القوى، وهذا بحد ذاته تقلب وتغير. هذا المزاج ثابت أو متغير؟ أصلاً هو منشأ، ما هو منشأ؟ منشأ اللي هي الإفرازات الغددية، أصلاً هو عنده إفرازات غددية، هذا يلزم منه التجسيم ويلزم منه التغير والانقلاب وإلى آخره، فهو باطل إذن. يقول فكذلك لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسماً. أصلاً هي القوى الأربعة هي موجودة بالجسم، اللي هي الدم المتمثل العنصر الأحمر والعنصر الأسود والعنصر الأصفر، وهذه الإفرازات أو القوى أصلاً من صفات الأجسام، فيستحيل عليه اللذة الحسية. يقول وإن كانت عقلية، هنا الخلاف، هنا اختلفوا الحكماء والمتكلمين. حينما نقول المتكلمين قد يتبادر إلى الذهن أنه ناس عاديين مثلاً أدلتهم ضعيفة، الحكماء أقوى في الأدلة العقلية ولا آخره. لا، هو التخصص الذي أفرز هذه التسمية، التخصص بعلم الكلام قالوا عنهم متكلمين، متخصص يعني يتكلم في علم الكلام، يورد أدلة، يشرح، يبين. الحكماء أعم، يوظف الحكمة اللي هي الفلسفة في معرفة العقائد، هذا معنى الحكماء، يعني ليس منحصرين في اختصاص معين اللي هو علم العقائد مثلا. فالمتكلم قد يكون أقوى من الحكيم. لماذا؟ لأنه صاحب اختصاص. لكن هو بالنظر الأولي أن الحكيم أو الحكماء أو الفلاسفة أعلى مرتبة من المتكلمين، دائما يكون الميل الذهني مع الحكماء. هسه أنا لاحظ هيك الشعور، ما أدري أنتم، بينما لا، هو العكس، صاحب الاختصاص أنفذ وأقوى. لذلك كثير من القضايا الفلسفية نفاها المتكلمين وبأدلة واضحة، يعني واضح بطلان ما ينسبه الحكماء، كما مر يعني في بعض المباحث مثل قاعدة الواحد مثلا وغيرها، اللي هي لها لوازم، دائما هم يحذرون من اللوازم الغير منكشفة خصوصا بالنسبة الأشياء إليه تعالى. يقول وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، وصاحب الياقوت اللي هو أبو إسحاق إبراهيم النوبختي، هذا متكلم الحكماء وصاحب الياقوت شيعي. يقول منا، صاحب الياقوت منا، يعني ممن؟ من المتكلمين أو من علماء الشيعة. يقول لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به، لاستحالة النقص عليه، هذا كلام صاحب الياقوت جيد، لماذا أثبتها أنت والحكماء؟ يقول لأنه لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به، يعني الكمال المطلق ليس فيه نقص به لاستحالة النقص عليه، فلا بد أن نقول بأنه كمال مطلق. ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله، يعني هو كمال مطلق وهو مدرك لهذا الكمال المطلق، فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بالفتح بأتم إدراك، ولا نعني باللذة إلا ذلك. هو هذا معنى اللذة، هذا يمنعه العقل الكلام أنه كمال مطلق وهو مدرك لهذا الكمال المطلق وإدراكه تام ليس فيه نقص. يوجد أحد ينكر هذا الشيء؟ لا المتكلم ولا الحكيم ينكر هذا الشيء. فإذا كان كذلك هو هاي اللذة، هو احنا نقصد بهاي اللذة، هو هذا المقصود. شنو المانع؟ بعد المانع مو ذاتي، راح يصير المانع خارجي. يعني هنا في الباب الحادي عشر، في غير الباب الحادي عشر كما ذكرت لكم، يعني هو نفس العلامة في كتاب آخر يقول يناقش نفس اللذة نفسها، يعني يتهمها أو يصورها بالتغير أو السبق، سبق الذات على الذات قبل الإدراك. جيد، ويفرضها إما قديمة أو حادثة، وكل منهما يلزم منه البطلان. هاي ناقش نفس الإدراك هذا العقلي، صحيح هو إدراك أنه كمال مطلق وإدراك تام له، وهذا الإدراك للكمال المطلق ما ممكن أن نسلبه عن الباري. جيد، وهذا هو معنى اللذة، هذا مقبول عقلا، لكنه بالتحليل في بعض مفرداته أوجد العلامة فيه خلل، لأن هذا فرض إما قديم أو ماذا أو حادث، لأنه قد يكون فيه كمال، لكن طريقة الكمال يلزم منها لوازم أخرى، اللي هو مثلا المفاجأة في الحدوث، لازم له هذا الإدراك أو منفك؟ إذا لازم بعد شي يكون قديم، وهذا الإدراك التام الذي هو دائما ملازم للانفعال، لأنه حالة اللذة مو حالة بسيطة مستقرة دائما هكذا، يعني كالفقاعات. جيد، فهذا شو يلزم منه؟ يلزم منه التقلب والتغير، هذا إشكال على نفس اللذة، على نفس هذا المعنى اللي هو اللازم العقلي. نعم، على التنزل وقبوله يلزم منه اللوازم الأخرى. لذلك يقول: وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، اللي هذا الدليل الذي أشرنا إليه، يعني يقولون حتى العقلية لا تدرك، عفوا لا يمكن أن تنسب إليه للازم الذي ذكرناه، يذكره العلامة في كتاب المنهاج، أنه إما حديثة أو ماذا، حادثة أو قديمة، فإذا كانت قديمة يلزم منا كذا، اللي هو التقلب العارض عليها، المفاجأة، الإدراك المفاجئ الفعال، هذا الانفعال المتقلب، هذا شو يلزم منا؟ يلزم منا اجتماع الحدوث والقدم أصلاً، لأنه الانفعال مسبوق بعدم الانفعال، لابد أن يكون هكذا، وإلا كيف نحكم عليه انفعال حينما يكون بهذه الصفة اللي هي الاستعداد والتحول، أو يكون حادث بعد واضح، إذا كان حادث تكون الذات محل للحوادث وهو باطل، فهذا ما مقبول عقلا أصلا ما مقبول. نعم، على التنزل وعدم التحليل بهذا المعنى أو التدقيق فيه نقول ممكن عقلا ممكن أن ينسب إليه، لكن ليس كل ما يمكن أن ننسبه عقلا ننسبه إليه، لأن فيه معذورات. المحذور الأول، لذلك يقول: أو لعدم ورود ذلك في الشرع، إما ننفيه من أصله أو لا نسلم به، ماكو مانع عقلي، لكنه لم يصف نفسه به. جيد، وإذا لم يصف نفسه به يقول: وذلك في لعدم ورود ذلك في الشرع، يعني شنو؟ يعني توقيف الصفات. الشريف فإن صفاته تعالى وأسماؤه توقيفية، لا يجوز لغيره التهجم جيد بها إلا بإذنه منه، لأنه وإن كان جائز في نظر العاقل لكنه ليس من الأدب. رد، لكن هذا إلى لازم هسه تشوف، يعني مو هو هذا مو رد خطابي حتى يقول الفيلسوف أنت لا تعلمني الأدب، أنا أديب أو مؤدب قبل أن أتعلم الفلسفة مع ربي، يصير صوف النوم. جيد، لا هاي جايبين التوقيفية. قد يقول الفيلسوف أنا عندي الصفات كل كمال مطلق أنسبه إليه، شنو المشكلة؟ ومندرج تحت العنوان العام اللي عبرنا عنها بالثوابت الكلامية، تذكرون؟ كل صفة تعد كمالا له فهي ثابتة له، هسه تكون لذة غير اللذة إلى آخره، التطبيق للمصداق، تذكرون؟ اللي هو تعبير المتكلمين نفسهم، وكل صفة يلزم منها النقص فيجب أن تنفع عنه. هسه تسميها مثلا بتعدد المصادر، جيد، التركيب، الجسمانية، العرضية، الجوهرية، سميها ما شئت، هذا تطبيق أصلا وغير منحصرة بالعدد كما مر. الصفات بل هي أبرز الصفات التي وقع فيها الأخذ والرد، يعني التي أثيرت، فكل كمال يجب أن يثبت له، وهذا ثابت اللذة كمال عقلي، يعني يحكم العقل بكونه كمالا. أما أنت تخاطب بالأدبيات إنه ليس من التأدب أو كونها يعني توقيفية، هذا أيضا غير ملزم به. جيد، فقط نلزم بقضية واحدة اللي هي قد يكون يستلزم من نسبتها إليه نقص لم نلتفت إليه، فمن باب الاحتياط ألا ننسبها إليه. انظر ماذا يقول، يقول لا يجوز لغيره التهجم بها، اللي هو التهجم القول بافتراء، يقول إلا بإذن منه، لأنه وإن كان جائز عقلا في نظر العقل لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون، هنا هو الرد العقلي، يقول لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. وهذا أيضا جواب ما به أيضا مطلق، لأنه هذا الاحتمال، فتح باب الاحتمال اللي هو يسود عصرا، يعني أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها، نحن لا نعلم جميع الجهات، فكل شيء يراد إثباته حتى القدرة والعلم يمكن أن يرد عليه هذا الاحتمال، كيف نثبت له العلم المطلق؟ جيد، وإن كان كمالا ومقبول عقلا نقول أيضا قد يلزم منه لوازم لا نعلمها فكون انتركه. جيد، المرجح له أنه وصف نفسه به، وصف نفسه الكلام، هذا الاحتمال، احتمال أن تكون هناك جهات يستلزم منها أمور لا يمكن نسبتها إليه، هذا يقترن بماذا؟ يقترن بعدم تصريحه بهذه الصفة، يعني في غير التوقيفية، في غير التوقيفية يبقى باب الاحتمال مفتوح، نستطيع أن نسريه هذا باب الاحتمال لما صرح به، نقول لا، لأنه هو صرح قال عالم وقال قادر وقال حي وقال إلى آخره، فهذا باب الاحتمال مسدود فيه. من الذي سده؟ سده هو، تصريحه، يعني هو الذي ذكره، نحن توقفنا عليه، وجدنا أنه يصف نفسه بهذه الصفة. في غير هذه الصفات اللي هي التوقيفية، هذا يتصور أن يكون هناك، يعني أن ينسب إليه نقص من جهة أخرى إذا أثبتنا له هذه الصفات. واضحة إن شاء الله، اللي هي هاي الغاية من دراسة باب الحادي عشر، يعني الكيفية الاستدلال وكيفية النقل، وإن كان عمره يعني 700 سنة، زين، فليس الغاية، أنا بدرس الحاشية بينت يعني قديما طرحت مقدمة الفائدة من درس الحاشية، المنطق أو غير المنطق. والمشهور أصلاً في حوزة النجف أنه الحاشية والمختصر والباب الحادي عشر والألفية حتى ابن الناظم يدرس لإنعاش العقل أصلاً، لتوسعة العقل، لأن هذا الطالب بعد ما عايش الملازمات والمناكفات والإشكالات العلمية، فهاي تنميه، يعني تقوي أصلاً، تعلم منهج النقض، منهج النقاش، منهج الاستشكال إلى آخره. هاي الفائدة هي من الكتب القديمة، وليس الفائدة هي نفس المادة وأدلة العلامة وإلى آخره. نراجع مثلاً الآن مطروح كتاب معاصر اللي هو 5 مجلدات يناقش الشبهات المعاصرة الموجودة جميعها، يعني بكلها، لا شاردة ولا واردة تارك منها، حتى يكفي يعني للـ5 سنوات المقبلة أصلاً. والجواب هو الجواب، مالات العلامة، بس بعبارات معاصرة، والله نفس القواعد، نفس الكلام أصلاً، بس بتعبير معاصر، قد يكون هناك اصطلاح مستحدث، فالأجوبة نفس الأجوبة، يعني مضمونها روح الأجوبة، وأنتم شفتوا يعني أكو غير الدور والتسلسل بالرد على الملحدين؟ ماكو. هو قال انفجار، قلنا له قبل الانفجار، يو توقف يو تكمل، إذا وقف الدور وإذا كمل التسلسل أكو غيرهن؟ ماكو أصلاً. هم يفرضون بعض الأضداد أنها تجتمع، قلنا لهم هاي أضداد أصلاً، أنتم بتحشون بعالم المادة، أضداد اجتماع للأضداد. النفوذ هذا فيه تحول في الجسم السائل أصلاً، ينفذ في الصغير، الكبير ينفذ من الصغير، وهذا اجتماع للتناقض كما يعبرون. إن ذني أقوى شبهات أثيرت، فالشاهد من دراسة الباب الحادي عشر أو الشاهد من دراسة الحاشية أو الشمسية أو المختصر أو ليس اعتباطاً وليس عن فراغاً، وإلا لو كان بهذه يعني بهذا المعنى لألغيت هاي المواد، يعني عقلاء الحوزة وعلمائها المفروض يلغونها من زمن بعيد. لكن هاي قضية الحداثة، احنا خرجنا عن الدرس، أنا مقهور. قضية الحداثة والتجديد هاي اجت من غير الحوزة، دائما الحوزة والمتصدين لهذه الأمور دائما يشعر نفسه هو يعيش بمرتبة، يعني هو خارج التغطية، دائما يشعر هذا الشعور. وهذا الارتكاز من أين أتى؟ أتى من صيحة المقابل. هو دائما حينما نتكلم الآن إما يقول أنتم في عالم آخر تدرسون مقدمات الفقه وإلى آخره، ما جاءت تنسجمون مع المسائل الاجتماعية، المسائل السياسية، المسائل إلى آخره، وإما هو لا يريدك أن لا تتكلم، هو كلامك غثة يعني يلجمه، وهو ما يريد، يعني يريد يخرج خارج هذا. فهذا بالتكرار أصبح مرتكز عندنا، مرتكز إنه إحنا مو يم العالم أصلاً. أنتم تذكرون أنا طرحت قضية مسألة النقض على الآخر، هم معايشيننا إنه كنت تدرس فيزياء، شفت أنتم الأسئلة ذاك اليوم شلون يعني ندرس فيزياء، الكل يعني توقف، بينما القضية لا، مو ليست هكذا، تدرس فيزياء على نحو الثقافة البسيطة، تعرف بعض المصطلحات حتى أنت تعبها وترجعها لها، هاي لا أكثر ولا أقل. وسعة النقض أوسع من دراسة المقدمات، سعة النقض يمكن أن تكون على النتائج، يعني ما أنت وين وصلت نتيجتك كذا، يلزم منه ما ينطبق عندنا، لأنه يلزم منه لوازم كذا وكذا وكذا وكلها باطلة، هذا يفي بالغرض، يكفي جيد. فإحنا كنا نتعلم ثقافة الرد، ثقافة الجواب، مو نتعلم ثقافة أن الذي بين أيدينا لا ينفع. العلامة الحلي هذا شوفوا أدلته، عبالك أمس كاتبها مو اليوم، تصلح للرد أصلا لكل الموجود الآن على بصياغة يعني مرتبة وجديدة. لذلك يقول لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها، هذا أين يجري؟ يجري في غير التوقيفي، هذا الاحتمال ينفتح، أما مع التوقيفي بعد أصلا لا ينفتح، ملغى، هو الذي أثبت لنفسه ذلك، هو يقول أنا عالم أنا حي، يصرح، تؤمن بتصريحه أو لا؟ نعم مع عدم التصريح وتكون الصفات غير توقيفية ينفتح باب الاعتماد. هذا يكون بعد نحن من باب الأدب لا ننسب إليه هذا، وإن كان مقبول عقلا مع وجود المناقشات فيه، وهذا دليل على نظريته كما هو ثابت. المختلف فيه هذا نظري أو بديهي؟ نظري، هو نظري بالنتيجة، هو نظري. أنت توصلت إلى هذه النتيجة اللي هو يمكن أن ينسب إليه. أولا منشأ نظري، وثانيا هو لم يثبته لنفسه، جيد. فهذا يفتح باب الاحتمال بأن يكون يستلزم نقص من جهة أخرى نحن لم نطلع عليها. واضح إن شاء الله. ثم المبحث الرابع في بيان أنه تعالى لا يتحد بغيره، قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا، جيد. المتصور من الاتحاد أن يكون لدينا طرفان، الطرف الأول يتحد مع الثاني كما في المثال المشهور اللي هو الماء. الماء يتركب من أكسجين وهيدروجين فيندمجان معا يولدان الماء اللي هو الشيء الثالث، هذا يسمى بالاتحاد وهو المتبادر من الاتحاد. المصنف يقسم الاتحاد إلى قسمين، يفسر المعنى الأول اللي يسميه المجازي، أو بعضهم يسميه التلقائي، يعني الذي يقول إليه الشيء. فهذا اللي هو المجازي اللي هو ليس حقيقة اتحاد، لأن يعني الاتحاد يحتاج إلى طرفين أو أطراف تندمج معا، هو هذا معنى الاتحاد. يقول يمكن أن نتصور الاتحاد على نحو المجاز اللي هو تحول الشيء إلى شيء آخر، إما بتوسط شيء ثالث أو بدون ذلك. هسه الشيء الثالث شنو؟ هو واحد. الثاني وين؟ الثاني الذي تحول إليه. مثاله كتحول الماء إلى بخار، أو تحول البخار إلى ماء اللي هي عملية التكثيف، أو تحول الجامد إلى بخار اللي هي عملية التسامي. هاي تحولات، هو نفس الشيء وتحول، أو تحول التراب إلى طين، هذا بالواسطة يعني بتدخل الماء. فهو المتحول التراب، المتحول إليه اللي هو الطين بواسطة الماء، هذا مو اتحاد، هذا تغير وانقلاب وتحول إلى حالة أخرى، أو انقلاب حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى. هذا يسمونه بالاتحاد أصلا هو مو اتحاد، ما يمكن أن نقول عليه اتحاد، يعني الاتحاد يحتاج أطراف. هذا طرف واحد هو تحول إلى شيء آخر إما بواسطة أو بدون واسطة، لذلك سماه المصنف المجازي اللي هو الاتحاد المجازي. هذا القسم الأول، وهذا واضح البطلان أصلا. كيف يتحول الباري؟ نقول يتحد معنى الاتحاد بهذا المعنى الذي هو يتحول من شيء إلى شيء آخر إلى حقيقة أخرى، هذا ممكن، لأنه شنو؟ انفعال أصلا وتغير وحدوث أصلا من أوضح صفات الحادث. الأمر الثاني اللي هو الحقيقي اللي هو صيرورة الشيئين شيئا واحدا كما مثلنا في الماء، يتحول الأكسجين والهيدروجين إلى ماء. هذا موجود في الثقافة الإسلامية، يمكن أن يقال هكذا؟ يعني كيف نتصور الاتحاد؟ أنه تعالى يتحد مع غيره، وهذا الغير ما هو؟ وهل يبقى متحدا يعني؟ أو أحدهما يذوب في الثاني؟ هاي الاحتمالات بعد تأتي. إحنا عندنا العقائد أو الصور أو العقائد القائلة بالاتحاد تقريبا ثلاثة يذكرها المصنف. الأول اللي هم النصارى المسيح الذين قالوا أن المسيح اتحد، اللي يعبرون عنه اتحاد اللاهوت بالناسوت، يعني اتحاد الرب بعيسى، هاي عقيدة المسيح. وعندنا عقيدة أخرى اللي هي خوش عقيدة التي تقول اللي هم المتصوفة، جيد، أو ليس المتصوفة، اللي هم النصيرية، يقولون الله اتحد بأمير المؤمنين كما هي يعني المعروفة العقيدة التي عبر عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، اللي هو هاي الرواية المذكورة اللي هو وضعهم في أخدود وأحرقهم، اللي كانوا يعبدونه يعتبرونه هو إله. ومن الملفت للنظر أنه حينما هددهم بالحرق أو بالقتل قال: تعودون أو لا إلى رشدكم؟ قالوا: لا رشد لنا إلا أنت. قال: يعني القتل حرق بعد؟ قالوا: بعد أنت رب، تريد تحرقنا، تريد تخلينا بكيفك أنت بعد. زين، هذا شو يكشف؟ هذا شو نستفيد منه؟ مو نستفيد منه أنه هو رب، لا، هو بعد ينفي الربوبية عن نفسه. لكن الملفت للنظر ما هو؟ يعني هو شافوا بي حتى قالوا عليه هيك. طبعا مو ناس عاديين، علماء، وبزمن النزول، وفي زمن يعني قمة الفهم والعلم بالإسلام، ويقولون بهذا القول. شنو اللي خلاهم يعني يقولون مثل هذا القول؟ وهذا ملفت للنظر، كما في يعني في الرواية المشهورة أنه اختلف اثنان من الأفضل، علي أم أبو بكر، جيد، فاتفقوا أن يخرجوا إلى الشارع، أول شخص يلتقيان فيه يحتكمان إليه. فخرجا فوجدا، يعني التقيا بشخص اليهودي، فقالوا له: من الأفضل؟ قال: فرق بين من اختلف به الناس بين أن يكون خليفة أو رب، اختلفوا به يعني خليفة أو رب، جيد، وبين الذي اختلفوا فيه بين أن يكون شنو، خليفة أو ليس بخليفة، فرق واضح يعني. هذا شو اختلفوا؟ قسم يقول بأنه رب، قسم يقول بأنه خليفة، هو واضح الأفضلية، واضح يعني. المهم، المستنبط من هذه المسألة هو يعني فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه. المهم، هؤلاء قالوا بأنه اتحد بعلي سلام الله عليه. هناك قسم ثالث اللي هو جماعة الحلاج المتصوفة، الذين قالوا إذا وصل الإنسان إلى أعلى مراتب التوحيد فأنه يتحد الحلول، اللي هو ترى يعبرون عنه بإشراق نوراني، وأخرى يعبرون عنه بالحلول يعني، أو التجرد، أو الوجود الروحي، أو إلى آخره. هذا أيضا ضرب من الاتحاد، وكل هذه الأوجه باطلة كما سيأتي. لذلك يقول: أقول الاتحاد يقال على معنيين، مجازي وحقيقي. المجازي هو صيرورة الشيء شيئا آخر، مو صيرورة الشيئين، لا، هذا اللي هو تحول الشيء إلى شيء آخر، يقول بالكون والفساد، يعني بالحالة ثم يفسد، يعني تنعدم الحالة الأولى ثم ينتقل إلى حالة أخرى اللي هي مرحلة الفساد، جيد، اللي عادة نعبر عنه بمصدر واسم المصدر. الكون هو نفس الانفعال، يعني ما زال منفعلا، يعني في طور التحول. الفساد ينتقل إلى حالة أخرى، يعني تنعدم المواصفات الأولى، تنتفي، يتحول إلى مواصفات أخرى. يقول: إما من غير إضافة شيء آخر، كقولهم كما يقال صار الماء هواء اللي هو بخار، وصار الهواء ماء اللي هو التكثيف، اللي هو مثال المعاصر. شنو مثال المعاصر؟ مخلين انبوب من المكيف أو من السبلت، هذا مكثف، هذا الماء الذي ينزل، حتى أصبحت فيه مشكلة أصلا شرعية، يجوز الوضوء فيه أو لا؟ بارد والدنيا صيف، والسبلت يشتغل، وصار يتوضى بالماء البارد مال السبلت اللي هو جاي من التكثيف، فهذا يجوز الوضوء فيه أو لا؟ يقول: أو مع إضافة شيء آخر، كما يقال صار التراب طينا بانضياف الماء إليه، وإما الحقيقي فهو بعد كون وفساد هو الذي يبطل معنى الاتحاد المجازي، لا يمكن أن يصدق عليه. يقول فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. إذا تقرر هذا فاعلم أن الأول مستحيل عليه تعالى قطعا لاستحالة الكون الصيرورة اللي هو كونه في طور الاتحاد، يعني في حال الانفعال، لاستحالة الكون والفساد اللي هو التحول والانتفاء المواصفات الأولى عليه. وأما الثاني، هذا واضح بعد اللي هو المجازي واضح. يقول وأما الثاني فقد قال بعض النصارى أنه اتحد بالمسيح، فإنهم قالوا اللي هو يعبرون عنه بالتدرج أو الإشراق، إشراق النور على الجسم أو إلى آخره من العبارات التي كلها تدل على الاندماج والاتحاد. فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري مع ناسوتية عيسى عليه السلام، هذا الأول. الثاني يقول وقالت النصيرية أنه اتحد بعلي عليه السلام. وقال المتصوفة إنه اتحد بالعارفين كالحلاج وغيره. هاي مصادق للاتحاد، يعني يقول هو وقع، يعني هناك من ادعى أن الله اتحد بغيره. يقول نقول فإن عنوا غير ما ذكرنا اللي هو شنو؟ إيه غير هذه الأقسام فهو غير متصور، كونوا يوضحونه. يقول فلا بد من تصوره أولا ثم على القاعدة ثم يحكم عليه، وإن عنوا ما ذكرناه فهو باطل قطعا. لماذا؟ يقول لأن الاتحاد مستحيل في نفسه فيستحيل إثباته لغيره، وسيأتي يعني وجه الاستحالة. بالبداية يكون نذكر شنو الاتحاد الذي المقصود منه، هذا ممكن أو غير ممكن، شنو يعني المستحيل؟ مستحيل بقاء الطرفين مع فرض الاتحاد كما سيأتي. ما ممكن أن يثبت بعد الاتحاد ثم نقول يتحد، لا، راح يتحول إلى شيء آخر أو نتنازل عن بعض الأطراف. لذلك يقول أما استحالته فهو إن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين فلا اتحاد. أين الاتحاد؟ يعني أنت تفرض اتحاد مع وجود الطرفين، ماكو أصلاً اتحاد، هذا نقدر نسميه اتفاق، يعني نستطيع أن نسميه عبارة عن اجتماع وجودين في مكان معين مثلاً كالكرسي مثلاً والمنضدة في الغرفة، هاي وين الاتحاد؟ إذا تفرض كل وجود منهم يبقى على حاله هذا مو اتحاد، مو صيرورة أصلاً، ما بي انقلاب. إذا عندك معنى آخر قل ما هو، فهذا بهذا المعنى باطل. يقول هذا الفرض الأول، أن إن بقيا موجودين فلا اتحاد. أين الاتحاد؟ لأنهما اثنان لا واحد، لأن نتيجة الاتحاد واحد أو اثنين، نتيجة الاتحاد واحد، هو صيرورة الشيئين شيئا واحدا كالأكسجين والهيدروجين يولد الماء. يقول لأنهما اثنان لا واحد، وإن عدما معا بعد ما هو شيء أصلا، لا اتحاد ولا واحد ولا اثنين، وين هذا الكلام؟ إذا عدما معا جيد، يعني لا وجود لهما، مو عدما تحولا إلى شيء ثالث وينعدم الأول والثاني، هاي بالوجود الثالث ينقلب إلى شيء ثالث، فمع عدم وجودهما معا هذا أصلا سالب بانتفاء الموضوع، بعد ماكو ثبوت حتى نقول موجود ويتعد، أصلا هو انعدم. يقول فلا اتحاد أيضا، بل وجد ثالث وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. واضح إن شاء الله. هم شو فرضون؟ أنه الرب وعيسى يعني اتحدا وكل منهما ماذا؟ موجود ولا شيء ثالث. ويفرضون أن الله موجود وعلي عليه السلام موجود وهما متحدان ولا شيء ثالث. هذا خلاف فرض الاتحاد، خلاف فرضه. فالاتحاد أن يولد شيئا ثالثا، هذا التوليد للشيء الثالث يلزم منه انعدام الطرفين، انعدام. وهذا مجرد قولنا التحول والانعدام هو مستحيل عليه تعالى. إذن القول بالاتحاد باطل. يقول المسألة الثالثة أو الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث. هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.